الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد بلقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم متابعتكم الكريمة، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. أهلا بك صاحب
الفضيلة. الله يحييك بارك.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وأهلا بمتابعتكم، أهلا بوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. حديثنا اليوم وقد اقتربت نهاية الشهر من الختام، مع شعيرة عظيمة يحسن بالمسلم والمسلمة الختام بهما، وجه أو يوجه إليها الخطبة الأئمة الدعاة العلماء، ألا وهي زكاة الفطر. والحديث في شأنها ربما يحتاج إلى نوع من التفصيل أو التأصيل لأذنتم، فماذا ثم من أحكام حول زكاة الفطر وما ينبغي للمسلم والمسلمة تجاه هذه الشعيرة العظيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. فدل هذا الحديث على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد، حتى وإن كان من المستحقين للزكاة، فإذا كان عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يموله من زوجة وأولاد وإخوة إن كانوا يسكنون معه وينفق عليهم، ووالدين كذلك إن كانوا يسكنون معه وينفق عليهم، والخدم والسائقين إن كانوا يسكنون معه وينفق عليهم، فكل من ينفق عليه أو يتحمل نفقته فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه.
الحمل ليش؟
الحمل في البطن من يستحب إخراج الزكاة عنه ولا يجب، فقد روي أثر عن عثمان رضي الله عنه إن كان فيه انقطاع، لكن نقول إنه إن أخرجها عن الحمل فهو أفضل، وإن لم يخرج عنه فلا شيء عليه. مقدار زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، ومقدار الصاع بالمكاييل المعاصرة الآن في حدود كيلوين ونصف الكيلو، فإذا أخرج بهذا القدر فإنه يجزئه، ويخرج من قوت البلد من البر أو الأرز أو التمر أو الذرة أو غيرها من قوت البلد. هل يجوز أن يخرج نقودا بدلا من الطعام؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن الأفضل أن يخرجها طعاما، فإن أخرجها نقودا فلا حرج عليه في ذلك وتجزئه إن شاء الله. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أبو داود قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي تكفير لما قد يكون في الصيام من نقص وخلل، شكر لله تعالى على إتمام هذه النعمة، إطعام للمساكين وإشعارهم بالفرح في يوم العيد حتى لا يضطروا إلى سؤال الناس. ووقت إخراجها يكون قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أداها قبل العيد فهي زكاة متقبلة، ومن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فقد فرط في ذلك وهي صدقة من الصدقات، فيجب أن يخرجها قبل صلاة العيد، ويكون ذلك قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد عن ذلك عن عدد من السلف رضوان الله عليهم، يدفعها للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين، لا حرج في أن يدفعها لعائلة واحدة أو لأكثر من عائلة، أو يعطيها جمعية خيرية تقوم بتوزيعها للفقراء، حتى ولو لم توزعها الجمعية الخيرية إلا بعد صلاة العيد، بما أنها خرجت من ملكه إلى وكيل الفقراء وهو الجمعية قبل صلاة العيد فقد برئت بها ذمته وأدى الواجب عليه.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لإخراجها، بعض الناس ربما يغفل عن إخراجها، ينسى يسهى، ربما يشتريها ويجعلها في سيارته مع أشغال الحياة ينسى إخراجها، يتذكر منتبه في يوم العيد ربما متحسرا، هل له من قضاء له من
نعم إذا تذكرها في يوم العيد فإنه يقضيها ويخرجها، أما بعد العيد فقد فات محلها، لأن الحكمة منها كما جاء في الحديث أو كما سبق بيانه أنها تغني المساكين يوم العيد، فإذا تعدت يوم العيد فقد فات محلها. ويستحسن دوما أن يحرص على أن ينظر إلى من هو محتاج، من هو أكثر حاجة فيدفعها إليه ليتحقق بذلك المقصود الشرعي. ويحسن أيضا إظهار هذه الشعيرة بين الناس بحيث يظهر في الأسواق إخراج زكاة الفطر والطعام الذي يعني يظهر في المحلات والأسواق، لأن هذا من إحياء شعائر الله تعالى ومن إحياء السنن التي بين التي سنها نبينا صلى الله عليه وسلم.
إخراجها مالا بعض الناس ربما يعيد فيها معذرة، أما هل من تأصيل بشأنه؟
أنا أقول إن الأصل هو إخراج زكاة الفطر طعاما من قوت البلد كما ذكرت، من البر أو التمر أو الشعير ونحوه، أم وإخراجها من النقود هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فأقول إن كان الفقير محتاجا للنقود أكثر من حاجته إلى الطعام ومن المصلحة أن يعطى من النقود فلا حرج بذلك، والأفضل إخراجها للطعام إخراجها من الطعام وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذه الشعيرة العظيمة ينظر إليها بعض الناس نظرة تحتاج إلى تأمل، ربما يشق بنفسه فيخرجها في بلده الذي هو فيه مع علمه أن بلده وأهله هناك وهم أكثر حاجة، فيتعنى إخراجها في بلد قد يكون البلد مثلا في السعودية أو غيرها غني والفقير نادر فيه. ماذا بشأن وجوبها عليه كولي أمر لعائلة معظمها أغلبها في بلد يغلب عليه المجاعة، وماذا عن نقلها لأماكن المجاعات أو لديهم احتياج أكثر كالشام؟
نقول الأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه من تؤدى زكاة الفطر عنه، فإذا كان يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وهو في بلد فيخرجها في البلد
عن نفسه
الذي هو فيه عن نفسه، وإذا كان يخرجها عن أولاده وأسرته وهم في بلد آخر فيخرجها في البلد الذي فيه أسرته، هذا هو الأفضل. وأما نقلها إلى مكان آخر غير البلد الذي فيه هو أو أسرته فلا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة لنقلها لكون البلد الذي ستنقل إليه الحاجة فيه أكثر، كما هو الحال لأهلنا الآن في غزة أو في سوريا ونحو ذلك، فنقل الزكاة إليهم قد يكون أفضل لكون الحاجة عندهم أشد.
أحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يختم لنا بخير. فاصل يسير ثم نعود بعده إليكم. أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل مشاهدي ومشاهدة الكلمات في برنامجكم يستفتونك، وأهلا بضيف هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي، أهلا بكم.
الله يحييك بارك فيك.
الحديث يترى في شأن السائلين وأسئلتهم التي وردت، تأذن لي أن أقرأ ما ورد من إخوة كرام حول بعض الأسئلة التي تخص الجانب المقاطعة. يقول السائل في السؤال الأول: هل يجوز شراء البضائع التي يعلن أصحابها أنهم يدعمون إسرائيل في الوقت الذي يقتل بهذه الأموال إخوتنا في فلسطين؟
أنا أقول ما يجري الآن في غزة لإخواننا هناك من المجازر والعدوان والظلم الغاشم يحتم علينا أن نقف يدا واحدة معهم، ونظهر حقيقة أمة الجسد الواحد التي إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهري والحمى. فإذا كان أصحاب محلات يعلنون أنهم يدعمون دولة يدعمون إسرائيل، هي ليست دولة، هي في الحقيقة محتل، يدعمون ذلك الكيان المحتل، فهؤلاء مشاركون في العدوان، لأن هذه الأموال تتدفق على المحتل الغاشم ويستعين بها في ضرب إخوتنا هناك. فأنا أقول يجب مقاطعة هؤلاء لمنعهم من هذا الأمر، من الشراء من المحلات التي يدعمون بإراداتها تلك ذلك العدو المحتل، لكن يجب التثبت من ذلك قبل المقاطعة، لأنه أحيانا تنتشر بعض المقاطع من أن هذا المحل أو تلك العلامة التجارية تدعم إسرائيل ونحو ذلك، فهذا أحيانا يكون من أناس مغرضين أو منافسين للعلامة التجارية التي ينسب إليها مثل هذا الأمر، فلا بد من التأكد من الموقع الرسمي أو البيانات المالية الرسمية الموثقة لتلك المنشأة من أنها تدعم الكيان الصهيوني.
أذن لي أن أنطلق ربما ليس من منطلق إسلامي أو منطلق الجسد الواحد، عقلاء العالم ونحن شاهدنا حقيقة تحركات عالمية تجاه هذا الطغيان السافر، ما التوجيه لهم من حيث أيضا المشاركة في هذه المقاطعة لأجل إنهاك الجانب الاقتصادي لهذا العدو الغاشم؟
هو بالفعل ما يجري الآن حقيقة في غزة جريمة إنسانية، جريمة بحق البشر كلهم، يعني حتى المنصفين من عقلاء العالم وقفوا ضد هذا العدوان وهذا الاعتداء الذي لا يمكن أن يقبل به أي منطق أو ملة أو عقل أو نظام أو قانون أو دستور، وهو قد خرق كل المعايير والمواثيق وتعدى حدود الإجرام الإنساني وأتوا يعني تصرفات وعدوان بشعة، يضربون بالطائرات قصف على المنازل على ساكنيها من شيوخ ونساء وأطفال عزل، بل حتى المستشفيات تضرب وما فيها من المرضى، فهم لم يفرقوا بين رضيع وكبير وصغير، الجميع قد ناله يد البطش والعدوان والاعتداء. ففي الحقيقة هذه الجريمة هي جريمة في حق البشر كلهم وليست جريمة في حق المسلمين فقط، فيجب أن يستنكرها جميع العقلاء والهيئات الدولية والجهات المعنية، وأن لا يقف الأمر عند الاستنكار فقط، يعني يؤخذ بالأساليب التي تردع المعتدي وتدفعه عن عدوانه، ومن ذلك مقاطعة تلك المحلات التي تدعم هذا الكيان المحتل.
السؤال الآخر أيضا له صلة بما مضى وأريده إن أذنتم، هناك حملة لمقاطعة منتجات بعض البلدان، ويبدو أن الحملة قديمة وتجدد كل فترة، تدعم إسرائيل لأن المنتجات من ضرائبها أو لأن ضرائب هذه المنتجات ربما تتكون منها ميزانية هذه الدولة أو المزعومة، ويعلن زعماء ربما هذه الدول التي يدعو السائل هنا لمقاطعتها يعني يزعم أنهم يدعمون صراحة هذا الكيان الغاشم، ما التوجيه؟
كذلك أقول يعني مقاطعة الدول التي تدعم المحتل هذا أيضا من الأساليب التي تعين في رد العدوان ودفع الظلم الذي وقع على إخوتنا هناك، وقد ظهر له أثره في يعني مناسبات متعددة، فإحياء مثل هذا الأمر بين الناس وتذكيرهم بأن هذه المقاطعة سيكون لها مردود إيجابي بإذن الله تعالى لأهلنا في غزة، مما يقوي اللحمة بين المسلمين، وأيضا مما يردع تلك الدول التي تعين الكيان المحتل في دعمها له بأن تتوقف عن دعمها أو على الأقل أن تكون على الحياد فضلا عن أن تقف في صف المظلوم.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. ثمة اتصالات إخوان؟ طيب معنا الأخ الكريم لؤي من العراق، تفضل أخي لؤي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الإمام المجلسي قرأ الفجر، قرأ السورة وسجد سجود التلاوة مع العلم أن لا توجد سجدة.
قرأ سورة الجمعة وسجد؟
لا، سورة قرأ سورة السجدة، في سورة السجدة بس قرأ التلاوة لكن سجد سجود التلاوة لكن بدون أن تكون هناك سجدة.
طيب
يعني قرأ سورة السجدة ولم يسجد؟
يا شيخ معكم صلاتنا
أخي العين
إنه لم يسجد.
لؤي يعني أخي لؤي
أخي لؤي، تقصد أن الإمام قرأ سورة السجدة ولم يسجد للتلاوة، هذا سؤالك؟
إيه؟ نعم.
طيب واضح السؤال.
سؤال آخر أخي الكريم.
إيه نعم السؤال الثاني، لدينا ذهب، فزكاة الذهب يعني الذهب في بعض الأحيان يكون يلبس، بعض الأحيان لا يلبس يعني يخزن، فهل عليه زكاة نصاب زكاة؟
واضح.
الذهب تتكلم عن الحلي ها؟
إيه الحلي نعم.
نعم.
طيب خلاص.
في سؤال آخر؟
لو أي خلاص أسألتك ولا باقي؟
نعم.
شكرا لك. الأخت الكريمة سالي من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يعزك،
أبعد
أسئلة إن سمحت لي.
بإجمال الأول.
سؤال الأول، ما حكم الشرع في إعطاء الأطفال النقود يوم العيد بما تسمى العيدية؟
أيوة.
السؤال الثاني، هل الدعاء بالله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، هل هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، كيفية سجود السهو وما نقول فيها؟ السؤال الرابع، سافرت مع زوجي إلى إحدى الدول الأوروبية، وحال وصولنا للفندق اجتهد زوجي معرفة اتجاه القبلة وصلينا لذلك، وبعد 3 أيام اتضح لنا بأن اتجاه القبلة غير صحيح، فما حكم الصلاة التي أديناها؟
شكرا لك يا أختي. أروى من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
الأول.
السؤال الأول، زكاة الفطر، أنا الآن بالرياض، يجوز أني أطلعها بالدمام أو بجدة يعني أي مكان غير الرياض؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، أخي اشترى أرض بسعر يعني عادي، وقرر أنه هو شاريها عشان لما يرتفع سعرها يبيعها ويشتري أرض أخرى، هل الأرض هذه عليها زكاة؟
هل عرضها للبيع؟
لا، هو اشتراها
نية البيع.
بنية البيع اشترى عشان يرتفع سعرها ثم
طيب.
يبيع.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هو الأرض بيبيعها في مكان آخر مو نفس المكان.
طيب. يعني هو يبغى يبيع الأرض هذه ويشتريها، يشتري الأرض في مكان ثاني.
هو أيوة نعم، اشترى الأرض هذه على سعرها مثلا يعني سعر معين، وعلى أنه سعرها بيرتفع بعدين يبيعها في مكان آخر، يبيع ويشتري الأرض في مكان آخر.
طيب مين مشكلة.
طيب هذه الأرض عليها
زكاة؟ هذا السؤال الثالث الآن.
أنا نفس السؤال عادته.
طيب الثالث، واضح السؤال هذا.
طيب أوكي. السؤال الثالث، الإمام عندما يبدأ في الدعاء يثني على الله يعني يا رحمن يا رحيم، إحنا يجوز أن إحنا نقول سبحانك ولا نبقى ساكتين؟
شكرا لك. الأخت الكريمة فاطمة من المغرب، أرجو أن تكون الأخيرة، أطلت على شيخي.
السلام عليكم.
طيب نعم.
لدي 3 أسئلة بسرعة. السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة مالي لابني الذي يعيش معي وهو عاطل عن العمل ولا يدرس، علما أن الزكاة أن النفقة موجبة على والده، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هو دائما يسألني ابني عن بعض الأسئلة في على القرآن الكريم، فيقول لي، فأنا لا أجد له أجوبة أجيب به أقنعه، فيقول لي مثلا لماذا الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وبعد ذلك يطلبنا بأن ما ذنبنا إذا كان الله يفعل بنا ما يريد. أنا لا أستطيع أن أجيبه بطريقة منطقية.
طيب سؤال آخر.
والسؤال الثالث، لدينا منزل هبة من عند والدنا لما مات تركه لنا، وهل هو منزل مهجور غير مكتري ولا نستفيد منه، هل تجب علينا الزكاة؟ وهو لم نجده بعد، هو هبة لنا لبناته.
طيب
5 بنات.
أنتن عرضتنه للبيع؟
لا، لم نعرضه للبيع، هو مهجور، منزل مهجور.
طيب شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. معنا متصل أيضا من مصر، الأخت الكريمة راغدة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للأسف افتقدنا اتصال راغدة، لعلها تعود، نعود بترحيب بها وبأسئلتها. معنا أحد إخوان أو طيب لؤي من العراق يسأل عن من قرأ طيب يسأل عن من قرأ سورة السجدة ولم يسجد. أنا إذن لي أن وإذن لي أيضا السائل الكريم أن يكون السؤال عاما، ماذا إذا مر القارئ حتى في التراويح والقيام بآية سجدة ولم يسجد إن سهوا أو قصدا؟
سجود التلاوة سنة وليس بواجب، فعلى هذا إذا مر القارئ سواء كان في الصلاة في صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو خارج الصلاة إذا مر بآية السجود فيستحب له أن يسجد، وإذا سجد الشيطان ينصرف ويعض أصبعه ندما ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. ففي الحقيقة السجود فيه طاعة لله تعالى وإغاظة للشيطان. نعم. إذا لم يسجد لا حرج عليه، وإذا كان في صلاة فصلاته صحيحة حتى ولو لم يسجد. نعم.
ما يقال في السجود؟
الذي يقال في السجود التلاوة مثل ما نقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
وهكذا.
وإن قال أيضا زاد وقال اللهم لك سجدت اللهم إني لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فهذا حسن.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لسجود التلاوة أيضا لنقف معه وقفة خاصة في صلاة القيام، ممن يصلي مع الإمام نسوة في مصلى لا يرون الإمام ولا يرون الجماعة، بعض الأئمة يسجد يكبر للسجود فيركعنا ثم يكبر مرة أخرى
ثم
يكبر ثالثة ركوعا، يعني هو كبر ثانية قياما من السجود ثم كبر ثالثة ركوعا ثم قال سمع الله لمن حمده، وقد اختلفنا. ألا ترون صناديق أن يكون من باب يعني الاقتراح على الأئمة عموما أن يقرأ ولو آية مما يلي السجدة ولو كان في بداية سورة كنحو نهاية الأعراف وبداية الأنفال مثلا، كأن يستفتح الأنفال ويقرأ شيئا حتى ينبه من خلفه من النساء بالذات؟
هذا جيد الحقيقة، هو دائما حتى يمنع الاضطراب الذي يقع في صفوف النساء لكونهن لا يرين الإمام، أن يحرص الإمام بعد قيامه من سجود التلاوة على أن يقرأ ولو شيئا يسيرا من القرآن ولو آية واحدة حتى يعرف من خلفه ممن ركع ظنا منه أن الإمام قد ركع والحقيقة أن الإمام قد سجد، حتى يعلم أنه سجود تلاوة. عموما لو أن المرأة أو صفوف النساء لم يسجد ثم تبين لهم أن الإمام كان قد سجد للتلاوة، ففي هذه الحال يسجدن للتلاوة ويتممن الأركان التي فتتهن من الصلاة ثم يلحق يدركنا الإمام حتى ولو تأخرنا عن الإمام.
أحسن الله إليكم. أخي لؤي في سؤاله الثاني سؤال مكرور، إنما حقيقة بالوقوف معه الحلي الذي تتزين به نساء العالمين وإذات أخوات الكريمات الغيورات الحريصات على الدين وعلى الديانة وعلى الزكاة، ما حال إخراج زكاتهن لحليهن الذي يلبسنه؟
أقول الحلي الأظهر فيه عدم وجوب الزكاة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فدل هذا الحديث على أن ما يعد للاستعمال من مقتنيات الشخص من مسكن يسكنه أو مركب يركبه أو حلي يستعمله فإنه لا تجب فيه الزكاة، هذا إذا كان الحلي معدا للاستعمال. أما إذا كان الحلي مكنوزا لا يستعمل مثل ما يكون عند بعض النساء، أحيانا يكون عندها ذهب لا تريد أن تستعمله قديم لكن تقول حافظ عليه يحفظ مالي
لقيمته
أو بعضهن تجعله للذكرى لأن أهدي لها مثلا في الزواج فاحتفظت به يكون الذكرى لكنها لا تستعمله، فهذا الذهب نقول إنه مكنوز وليس حلي الاستعمال فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل 85 جراما. إذا بلغ 85 جراما من الذهب فهذا تجب فيه الزكاة.
أو كان أقل من 85 لكن لها أموال أيضا.
أي نعم، لو كان عندها أموال أخرى
أو أراضي أو كذا،
إذا كان عندها مثلا أموال أخرى من نقود أو عروض تجارة كالأراضي وغيرها تبلغ مع الذهب 85 دراما فتجب فيها الزكاة. وهنا يعني أنبه لأنه كثير من الأخوات يسألن عن غير الذهب والفضة من الحلي كالألماس، فهذا لا تجب فيه، اللؤلؤ والزمرد وغيرها هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، والأحجار الكريمة كل هذه ما لم تكن معدة للتجارة، إلا إذا كان واحد يتاجر مثلا بالألماس أو الأحجار الكريمة وغيرها هذه فهذه تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت للاستعمال أو كانت حتى مكنوزة أو كانت مثلا في أشياء تحف في المنزل ونحو ذلك فلا زكاة فيها.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. سالم من العلاق لها 4 أسئلة وأشكرها على اختصارها وعلى إيجازها. إعطاء العيدية للأطفال على هيئة نقود اعتاد الناس عليه، ما حكمه؟
هذا حسن ولا إشكال ولا حرج فيه شرعا، وهذا من إدخال السرور على الأبناء يوم العيد. في يوم العيد هو يوم بهجة وسرور وأنس وشكر لله سبحانه وتعالى على إتمامه النعمة، فكونه يدخل السرور على أبنائه بما يسمى بالعيدية أو هدية سواء كانت من النقود أو غيرها من الهدايا هذا لا حرج به.
الله أكبر كبيرة، هل هو من استفتاحات الصلاة؟
لا يحضرني جواب هذا السؤال.
كيفية السجود السهو ما يقول فيه؟
سجود السهو كيفيته أن يسجد سجدتين، أن يسجد سجدتين في آخر الصلاة سواء قبل السلام أو بعد السلام. وإذا كان السهو الذي وقع في صلاته نقص في صلاته بأن ترك مثلا التشهد الأول أو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع مثلا أو التسبيح قول سبحان ربي الأعلى في السجود ونحو ذلك، ففي هذا الحال الأفضل أن يكون السجود قبل السلام. أما إذا كان عن زيادة، حصل زيادة في الصلاة كما لو قام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام. وكما قلت هو سجدتين، يكبر ويسجد ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى يكررها، وإن زاد أدعية أخرى من الأدعية التي تقال في الصلاة فهو أفضل، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم إني لك سبوح قدوس رب الملائكة والروح ونحو ذلك. بعد أن يرفع من السجدة الثانية ثم إذا قام من السجدة الأولى يقول مثل ما يقول في الجلسة بين السجدتين في صلاته، يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، أو يردد رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ولا يقول شيئا وإنما يسلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. في أوروبا، ويأذن لي أيضا تأذن لي أخت الكريمة أن يكون السؤال عاما، سواء كان في أوروبا أو في أي مدينة أخرى يسكن فيها الشخص في سكن جديد حتى لو كان منزلا له، قد يتصور هو وزوجه أن القبلة باتجاه الفلاني، فيتبين بعد أيام أنهما أخطأ، قد يكون اجتهد ونحن ربما وإن كانت معنا البوصلة وكذا أحيانا لا نستطيع،
يقع الخطأ. أقول إذا اجتهد الشخص في تحري القبلة كما لو استعمل بعض الآلات المعاصرة أو سأل من في الفندق أو تحرى ونظر في العلامات الكونية في حركة الشمس ونحو ذلك وصلى إلى اتجاه معين ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته كانت إلى غير القبلة فلا حرج عليه ولا يلزمه قضاء الصلاة السابقة، لأنه بنى فعله ذلك على اجتهاد، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أروى من السعودية إخراج زكاة الفطر لمن هو في الرياض في الدمام أو في جدة أو في غيرها من المدن.
هذا مثل ما ذكرناه في بداية الحلقة، الأفضل أن يخرج الشخص زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، فإذا كان في الرياض يخرجه في الرياض، لكن نقله إلى بلد آخر أو إخراجه في بلد آخر لا حرج فيه إن شاء الله، لا سيما إذا كان هناك مصلحة لإخراجه في البلد الآخر.
أخوها اشترى أرضا في موضع ويريد أن يتربص بها غلاء ثم يبيعها ويشتري أرضا أخرى في موضع آخر للسكنة مثلا ويري، هل عليه زكاة؟
نعم، نقول عليه الزكاة في هذه الأرض لأنه اشتراها ابتداء بنية البيع، فنية بيعها إذا ارتفع ثمنها أو إذا ارتفعت قيمتها موجودة من حين الشراء، فعلى هذا يزكيها كل سنة بقيمتها وقت وجوب الزكاة، ينظر إلى قيمتها ويخرج الزكاة عن القيمة في ذلك اليوم.
سؤال أختي أروى من السعودية الثالث عن تمجيد الإمام في الدعاء، ما يقول المأموم؟
الإمام إذا ذكر الله، إذا سبح الله تعالى في دعائه وأثنى عليه وحمده بما هو أهله، كان قال
يا رحمن يا رحيم،
فإن سبح المأموم فهذا حسن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وهذا عام في الآيات التي فيها ذكر لصفات الله تعالى والآيات التي فيها تنزيه لله تعالى عن النقائص، ويقاس على القراءة في الصلاة الدعاء كذلك في القنوت. فكون الإمام ينزه الله تعالى ويمجده بما هو أهله ويثني عليه بصفات الكمال، فهذا تنزيه لله تعالى عن صفات النقص. فإذا قال الإمام مثلا اللهم يا علي يا كريم، فهذا وصف لله تعالى بصفات الكمال، تمجيد له، وفي نفس الوقت تنزيه له عن صفات النقص، لأن مقتضى قوله يا علي أنه سبحانه وتعالى ليس بضد تلك الصفة. وإذا قال يا كريم يا قوي يا قادر ونحو ذلك، فمقتضى ذلك أنه ليس بضد تلك الصفات. فالمأموم عندما يسبح الله تعالى فهو ينزهه عن النقائص سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذن يقول سبحانك
هكذا، سبحانك أو سبحان الله ونحو ذلك.
فاطمة من المغرب، سؤالها الأول عن زكاتها لابنها العاطل، تقول والده هو من يتولى النفقة عليه.
بما أن نفقته على والده وهو الذي يتولى ذلك، فلا حرج في أن تعطيه من زكاة مالها، وهذا من الإحسان إليه، وفيه أيضا صدقة وصلة، فهي تتصدق بهذا المال وتصل به ابنها.
أختي فاطمة أيضا مغرب، سؤالها الثاني عن ولدها الذي يسأل سؤالات، وهو يقرأ القرآن، فيقرأ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فكأنه يسأل عن يعني هذه المشيئة لله جل وعلا وكيفيتها، وأنه يعني كأنه يسأل عن أمور معينة هي لا تستطيع أن تجد أو لا تجد جوابا يقنعه من التوجيه لها.
يعني أنا أقول مثل هذه الأشياء دائما من الوساوس التي قد ترد للشخص، تدفع بالقرآن، بالاستعادة من الشيطان، وأيضا أن يعني يوجه الابن إلى أن لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور الغيبية، لأن القدر والقضاء والقدر كله من علم الله سبحانه وتعالى الذي استأثر به عن خلقه، فهو سر الله تعالى. ونحن نعلم ونوقن ونجزم بأن الله سبحانه وتعالى عدل في أمره، في حكمه، في قضائه بين عباده، فهو يعذب من يشاء بمقتضى العدل، يعذب من يشاء بمقتضى العدل، لا ظلم في ذلك، يعذب من يشاء لأن هؤلاء الذين عذبهم الله تعالى استحقوا العذاب، ويغفر لمن يشاء بعدله وبفضله سبحانه وتعالى، فهو لا يفعل إلا بحكمة تعالى الله تعالى عن النقائص. ثم توجه ابنها وغيره إلى أن لا ينشغل بالمغيب عنه ويترك الحاضر بين يديه، فهو الآن يتصرف بإرادته، والله سبحانه وتعالى قد هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فهو إن سلك طريق الشر فقد سلكه بإرادته واستحق عذاب الله تعالى، وإن سلك طريق الخير فقد سلكه بإرادته واختياره هو، ولم يجبره أحد على ذلك، واستحق رحمة الله تعالى ومغفرته.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة لهذه المسألة، إذا لأن أطوف شيئا يسيرا فيها في قضية دخول الجنة وهو منى كل أحد، الذي أحفظه من كلام علمائنا مما أوردوه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني مقابل عمله، وإن كان يعني كله طاعة كما في فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. وأيضا استحضار أن هذه النعم التي البصر السمع، هذه من أفاء الله، من أفاء بها علينا، إنما هو الله جل في علاه، ولا بد لها من مكافأة. مثل هذا الحديث، هل مثلا ترون أنه ربما يساهم في إطفاء جذوة هذه الأسئلة التي فيها ربما تجاوز في حق الله جل وعلا.
بلا شك، يعني كون العبد يستحضر نعمة الله تعالى عليه وما أفاء عليه من واسع فضله وما متعه به من موفور نعمه من سمع وبصر وقوة وعقل وإدراك، وأعطاه الله تعالى العلم والمعرفة التي يستطيع بها أن يميز بين الخير والشر، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده بهذه النعم
وهداه للإسلام.
نعم ونعم ووفقه إلى الإسلام، فكل هذه تستوجب أن يشكر العبد ربه على هذه النعم، فهو إذا قصر فيها استحق عقوبة الله تعالى لكونه قد قابل إحسان الله تعالى وفضله بالإساءة، وكان حقه أن يشكر الله تعالى على نعمه. وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
العجيب حقيقة الذي يخطر في بالي دائما أن أعمار بني آدم، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، أرأيتم إن أمضيناها كلها، إن أمضاها بن آدم كلها طاعة لله وصادفت كل ليالي القدر، هذا ما هي نتيجة؟ يعني رضا الرحمن ثم دخول الجنان، والدخول الجنان ليس أمرا هينا، يعني إقامة دائمة في جنان الخلد حيث النعيم المقيم حيث ما لا عان رأيت، يعني الثمن ليس سهلا يا شيخ.
بلا شك، بلا شك. يعني وهو يعني عمل يسير يستوجب خيرا وفضلا عظيما، يعني لو أمضى العبد كل حياته في طاعة الله.
أسأل الله عز وجل يفتح على قلبه وقلب شبابنا وأن يجنبهم مواضيع سخطه. أيضا من الأشياء الطيبة التي ربما عنت لي، بعض شبابنا الآن مع وسائل التواصل الحديثة صار يقرأ لمنحرفين لملحدين حتى وإن كانوا من بني جلدتهم كالمغرب وفي كل بلد حتى في السعودية، من لا يؤمن بدين لا يؤمن بإله، ما التوجيه للأولياء وفتح أفاق لأولادهم والباب مشرع لقراءة مثل هؤلاء؟
يعني هو لابد من التأسيس الصحيح، البناء الصحيح للعقيدة في نفس الشاب أو الفتاة
من الصغر،
من الصغر، لأنه بعض الوالدين يجني ثمرة تفريطه في أولادهم صغرهم بمثل ببعض الانحرافات التي يجدها في سلوكهم أو في تصوراتهم بعد كبرهم. فالمفترض أن هذه الأشياء، التسليم لله سبحانه وتعالى بالربوبية وانفراده سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره لهذا الكون، الانقياد والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله تعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الثقة بالله تعالى والتوكل عليه إلى غير ذلك، كل هذه المعاني المفترض أن تهرس في نفوس النشء منذ الصغر مع الحليب الذي يرتضعونه من البدايات، ينشأ الطفل محصنا بحيث تكون تربيته ببناء مبني على أسس وقواعد متينة. ثم بعد ذلك يعني إذا انفتح الشاب على مثل هذه الأفاق الدنيا، الكتابات والوسائل التواصل وغيرها، ألا يترك الأمر مشرعا، يعني يقرؤون كما يشاءون، لأن وإن كان قد بلغ سن البلوغ 15 أو 16 ونحو ذلك، إلا أنه يبقى
غير محصن،
غير محصن، يحتاج إلى رعاية الأب وإشرافه وتقويمه، وكذلك الأم فتوجه وتنصح وتراقب وتتابع ابنها وتنصح بين الفينة والأخرى وتذكر بالله تعالى، وأيضا يكون لها دور في تثبيت العقيدة الصحيحة في نفسه بحيث لا تتركه طليقا. يعني بعض الآباء والأمهات يترك الابن يعطيه الجهاز الجوال أو أدوات التواصل ويتركه يسبح ويرتع في مثل هذه المواقع وأدوات التواصل، فهذا يؤثر في فكره وذاك يثير غريزته إلى غير ذلك، فهذا من التفريط في التربية. يجب على الوالدين يكون أن يحقق معنى القوامة في البيت والرعاية للأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
فاطمة من المغرب سؤالها الثالث عن منزل وهبهم والدهم، البنات بالذات، هو منزل مهجور يبدو من أيام والدهم، ما زال مهجورا لم يعرض للبيع ولا شيء، هل عليهن زكاة فيه؟
هذا المنزل لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يشترى، لم يتملك ابتداء بالشراء لأجل البيع، وإنما وهب لهم أو أخذوه من والدهم، فعلى هذا لا زكاة فيه، حتى لو نووا بعد ذلك بيعه أن يبيعوه في المستقبل، وحتى لو عرض للبيع فلا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم. أرأيتم إن عرض للبيع ومضى على عرضه سنة؟
ولو ما عرض للبيع ومضى عليه أكثر من سنة فلا زكاة فيه، لأن عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما كان تملكه ابتداء بالشراء بنية البيع، لكن لو حصل أخذ الشخص هبة أو إرثا ونحو ذلك فلا زكاة.
هذا أبو تميم من تويتر يقول: لو سمحت أنا طالب مبتعث في كذا، وقبل شهرين اشتريت سيارة والله الحمد، ويوجد خانة في عقد شراء السيارة مخصصة للضريبة أو مخصصة للضريبة، تسجل فيه القيمة التي اشتريت بها السيارة، وكثير من الأشخاص يتلاعبون بالقيمة لكي تقل عليهم مبلغ الضريبة يدفعونها. مثال ذلك: اشتري سيارة بأربعة آلاف كذا، أسجلها بـ2000.
نعم.
ذكر عملة الدولة، أنا لا أذكرها لأجل طيب، سؤالي هنا: هل يجوز لي أن أكتب مبلغ الشراء بأقل من اشتريت عليه لكي أتهرب من الضريبة أو أدفع أقل؟
هذا لا يعتبر في نظري التهرب من الضريبة، وإنما يعني يسجل هو المبلغ، لأن الدولة أو جهة الجمارك التي سيستورد لها الدولة هي تقدر قيمة السيارة، لا تنظر إلى ما هو مكتوب في الأوراق، لأن تعرف أن كل واحد يكتب الرقم الذي يريد، فهم يقدرونها بناء على موديلها وسنة صنعها ومقدار استخدامها بغض النظر عما هو مكتوب في الأوراق هذه.
هذه أختي غفران تقول: أريد عمل عمرة في منزلي، هل في كلمة مصلاه أنه ما أتحرك من مكاني اللي صليت فيه وإلا ذهب أجري، على الرغم أني سأرجع المكان؟ كان تصلي مثلا الضحى وتباشر بعض الأشياء،
لعلها تقصد سنة الإشراق،
الإشراق
فيما نعم. لو صلى صلاة الفجر، من صلى الفجر ثم جلس في مصلى، نقول لو خرجت لحاجة ثم رجعت إلى مكانها فإنها تنال الأجر بذلك إن شاء الله، ولا يلزم أن تكون ملازمة للمصلى. هذا كحال الشخص الذي يصلي في المسجد ثم يجلس في المسجد، وربما يخرج لحاجة، يأخذ غرضا من خارج المسجد مثلا، أو يشرب ماء أو يقضي حاجة ونحو ذلك ثم يرجع للمسجد.
أحسن عليكم. هذه تسأل تقول: هل ابن زوجي محرم لوالدتي؟
لا، ابن الزوج ليس محرما للوالدة، وإنما هو محرم لها هي فقط، للزوجة، وأما أمها فليست، وأما أمها فليست من محارم ابن زوجها.
في نص دقيقة هذا سؤال أم مسلم، سؤال آخر عن حق الموسيقى، لأني سمعت اختلاف كثير في هذا الموضوع.
الذي دلت عليه السنة هو تحريم المعازف والأدوات الموسيقية، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، والمقصود بها الأدوات الموسيقية. وأما المؤثرات الصوتية التي يستخدم فيها مضخمات الصوت ونحو ذلك فهذه لا تدخل في المعازف.
معنا وقت إخوان، الوقت انحصر تماما، نختم هذا اللقاء بمثل ما بدأنا به، بالشكر والامتنان للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثاني للضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رقوة حياة فريق العمل، بما تنظروا أسماءهم بعد قليل، كلهم يقولوا لكم من صميم قلبي إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.